أعلم بلى ولا يقول نعم. ولما قال نعم صار يحر ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب استفهاما غير مفتهين بالنفي ببلاء إذا كان ذلك الاستفهام يقصد به الاستبعاد والنفي، وهذا معروف في كلامهم. ولذا لما قال الأخفل يعير الجحاف فلا تسأل الجحاف هل أنت ثائر لقتلى أصيبت من نمير بن عامر، قال هل أنت ثائر، ولكن هذا الاستفهام بهل يضمنه معنى أنه لا يثأر بهم ولا يقتل قتلتهم، ففهم ذلك وأجاب ببلاء، لأن الأخطل لما قال ألا فاسأل الجحافة هل أنت ثائر لقتلى أصيبت من نمير بن عامر، أجابه الجحاف ببلاء لينفي النفي الذي ضمنه فيهل لقوله بلى سوف نبكيهم بكل مهند ونبكي نميرا بالرماح الخواطر. هذا معنى قوله ألست بربكم، قالوا بلى. وقوله شهدنا اختلف العلماء هو من كلام من، فقال بعض العلماء هو من كلام الملائكة، وقال بعض العلماء من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله بلى لما قال لما استخرجهم في صورة الذر ليلة الميثاق وأخذ عليهم الميثاق وقال لهم ألست بربكم، قالوا بلى أنت ربنا. قال الله والملائكة شهدنا عليكم بهذا الإيمان وهذا الميثاق الذي التزمتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل بالياء التحتية الدالة على الغيبة. والمعنى أن الله شهد عليهم والملائكة هي لا يقولوا بعد هذا كنا غافلين عن هذا، أو آباؤنا هم الذين سموا الكفر وجعلوه طريقة لنا. فإن قيل هذا لا يولد أحد إلا وهو نفس الله، قلنا لأن الرسل تذكرهم به وتذكير الرسل إياهم به يجعله خطيا كأنهم متذكرون سماعه من الله كما ذكرنا. وقال بعض العلماء يشهد بعضهم على بعض فيقول هؤلاء شهدنا عليكم أيها القوم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ويقول البعض الآخر يا من شهد عليهم من الآدميين شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من ظهور آبائهم ليلة الميثاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعض. وهذا معنى قوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لم نعلم، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أولادا سرنا على ما كان عليه آباؤنا ولم نخترع الكفر ولم نتخذ طريقا، فتهلكنا بما فعل المبطلون. قد قدمنا مرارا أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاء والواو وهم أنها فيها وجهان من التفسير للعلماء، أحدهما أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف والفاء عاطفة عليه، وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال وحلف نتبع إن بدا ونستبح. وعلى هذا القول فتهلكنا أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال بعض العلماء همزة الاستفهام أصلها بعد الفاء، إلا أن للاستفهام صدر الكلام فتزحلقت الهمزة قبل الفاء والفاء قبل الهمزة في الرتبة، فتكون الفاء حاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلها والأول أظهر. هذا معنى قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون. المبطلون هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق، الذين عبدوا الله عبدوا غير الله جل وعلا. وهذا معنى قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون،
اقرأ الآية.
كانوا يفصلوا الآيات ولعلهم يرجعون.
وكذلك التفصيل واضح. الكاف بمحل وصل لمصدر أي مفصل الآيات تفصيلا، كذلك التفصيل الواضح كما بينا أخبار هذه الأمم وما جرى عليها وسبب إهلاك من هلك منها ونجاة من نجا منها. مفصل والتفصيل ضد الإجمال، نفصل الآيات ونوضحها كذلك التفصيل ولعلهم يرجعون، ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى. فصلنا ذلك التفصيل. الظاهر أن متعلق الجملة محذوف، أي ولأجل أن يرجعوا. فصلنا ذلك التفصيل ليعتذروا به ويتدوا به فينيبوا، هذا معنى قوله وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أتل معناه قرأ عليهم يا نبي الله نبأ أي خبر هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها. وهذا الذي آتاه الله آياته أكثر المفسرين يقولون إنه رجل من بني إسرائيل، وبعض العلماء يقول هو رجل من الكنعانيين الجبارين الذين أمر الإسرائيليون بقتالهم. واعلموا أن قول من قال من العلماء أن معنى آتيناه آياتنا آتيناه النبوة أنه قول باطل لا يشك في بطلانه كما أوضحه الماوردي وغيره، لأن الأنبياء لا يفعلون هذه الأفعال ولا ينسلخون من آيات الله، لأن الله لم يجعل نبوته إلا في من يعلم أنه أهل لها كما قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله الله أعلم حيث يجعل رسالاته على إحدى القراءتين. وأكثر المفسرين وهو أخبار إسرائيليات لم يدل شيء على صحة تعيين هذا الذي آتيناه آياتنا. وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون إنه رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام بن باعورا، وبعضهم يقول بلعام بن باعر، وفيه غير ذلك. ومعنى آتيناه آياتنا لا يقتضي النبوة، فكل من أعطي شيئا من كتاب الله بواسطة نبي من الأنبياء فقد أوتي الكتاب. وقد قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وهم ليسوا أنبياء بل وقال في هذه الأمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا خذوا ما آتيناكم بقوة. فإن الإيتاء الآيات قد يكون بالأخذ عن الرسل. والمفسرون يقولون إن هذا الرجل الذي هو بلعم بن باعورة قبحه الله، ويقال بلعم بن باعورة أو بن باعر أو غير ذلك، أنه أعطى الله شيئا من كتبه المنزلة، فكان يعلم بعض كتب الله التي أنزلها. وهذا معنى إله آياتنا، سواء قلنا إن الله علمه بعض الكتب المنزلة أو أنه علمه الاسم الأعظم. فانسلخ منها والعياذ بالله، انسلخ منها خرج منها والعياذ بالله، ولم يعلق به شيء منها. والمفسرون يقولون إنه بلعاذ مباورة، وأنه أغراه الكنعانيون الجبارون بالمال، وقال له: ادعوا على نبي الله موسى وقومه. مع أن نبي الله موسى الذي يقول المفسرون أنه مات في التيه، وأن الذي دخل القرية وفتح الله على يديه يوشع بن نون، وهم يزعمون في قصته أنهم أمروه أن يدعو على موسى، وقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟ ولم يزالوا به يغرونه بالمال حتى دعا على موسى. وبعض العلماء يقول إنه دعا على موسى فسلط الله، فكان ذلك سبب التيه، وهذا بعيد جدا. فعلى كل حال يقولون إنه دعا على نبي الله موسى، فلما أراد أن يدعو عليه حول الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أن يدعو على موسى، فقالوا: دعوت علينا؟ فقال لهم: ما أقدر على غير هذا. وقال بعض العلماء إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله إياها، وأنه كان يعلم الاسم الأعظم، وأعطاه الله ثلاث دعوات، وكل هذه إسرائيليات يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه ضيعها في امرأته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل، فلم تسل به حتى دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة، فدعا الله فصارت أجمل امرأة. لما بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره، فدعا الله عليها فصارت كلبة نباحة، فأولى ذلك أولادها، ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن يرجعها إلى حالتها الأولى، فذهبت الدعايات كلها. وهذه إسرائيليات لا معول عليها يذكرها المفسرون. وقال بعض العلماء: أرأوا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا على نبي الله موسى، وأنه لما دعا عليه انبلع لسانه وصار على صدره وصار يلهث كما يلهث الكلب، وأنه قال لهم إنه والعيال بالله خسر الدنيا والآخرة، ولم يبق قال لهم لم يبق إلا المكر والحيلة، إن الله يغض الزنا. فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإن أهلكهم الله، فأرسلوا لهم النساء فيما يزعمون، فوقع منهم الزنا، فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف، لا طائل تحتها ولا دليل على شيء منها. وكان بعض العلماء يقول هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلد غير معصوم ويثق به كل الثقة، لأن هذا الإنسان ذكر الله أنه آتاه آياته، وبعد ذلك صار مآله إلى أخس مآل وأقبحه والعياذ بالله، حيث قال فانسلخ منها. وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان يقرأ الكتاب الأول ويتعلم من الكتب الأولى، وكان يعلم عن الله بعض كتبه، وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيبعث فيها نبي، وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي. لما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم حسده وكفر، وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره نشرة في التاريخ معروفة. ويذكر المؤرخون أن النبي لما حكت عليه شعره قال آمن شعره وكفر قلبه، الله تعالى أعلم. وبعض العلماء يقول نزلت هذه الآية في عمير الراهب بن صيفي قبحه الله، وأبو عامر هذا رجل من الأنصار، هو والد حملة الرسيل رضي الله عنه وأرضاه، الذي يذكر الأخباريون وأصحاب المواثيق أن الملائكة غسلته يوم بدر يوم أحد، أن الملائكة غسلته يوم أحد، أنه كان قريب عرس يتزوج جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول، وأنه كان يغتسل فاستخفه القتال ولم يكمل غسله فمات شهيدا يوم أحد، وأن الملائكة غسلته. هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون. فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي يقال له أبو عامر الراهب، هو الذي حفر الحفرة في الميدان يوم أحد التي جاء النبي في واحدة منها، وانتشله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله كما هو ملكهم في المغازي في غزوة أحد. كان هذا الخبيث أبو عامر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه على دين إبراهيم. تبين له النبي فيما يذكره أنه على الحنيفية بعد التغيير، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمات الكذب منا وحيدا قريبا، وسافر إلى الشام وراح إلى بعض الملوك يريد جيشا يخرج به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهو الذي أوحث للمنافقين أن يبنوا له مسجد الضرار بقباء ليدبروا الشؤون فيه، وهو المذكور في قوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هو أبو عامر هذا. وقول من قال إن آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت هو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه. وأكع المفسرين يقولون إنها في رجل علمه الله علم الكتاب من بني إسرائيل وشل قوم فقالوا من الكنعانيين، وهذا معنى قوله الذي أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا هنا آيات كتابه الشرعية فانسلخ منها خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحية من ثوبها ولم يعلق به منها شيء فأتبعه الشيطان. العرب تقول أتبعه وتبعه واتبعه بمعنى واحد، فمعنى اتبعه الشيطان حتى لحق به وادركه وجعله قرينا له يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله فاتبعه الشيطان، والشيطان في لغة العرب هو كل عات متمرد، فكل من كان عاتيا متمردا فهو شيطان في لسان العرب، سواء كان من الجن او من الانس او من غيرهما. وجاء في القرآن العظيم إطلاق الشياطين على العتاة المتمردين من الإنس والجن، كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم أو رؤسائهم وعتاتهم المتمردين. وفي الحديث الكلب الأسود شيطان. وقد قال جرير هو عربي ينقح أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إن كنت شيطانا، يعني عاتيا متمردا. واختلف العلماء في وزن الشيطان بالميزان الصرفي على قولين، أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في كتابه. فقال المحققون وزن الشيطان فيعاد بالميزان الصرفي، فالزائد فيه الياء والألف، وحروفه الصحيحة الشين في مكان الفاء، والطاء في مكان العين، والنون في مكان اللام شطا، وأن هذا أصله، وأن اشتقاق المادة من البعد لأنه بعيد من رحمة الله تعالى غاية البعد. فالعرب تقولون وانشطون أي بعيد، وبينشطون بعيدة القعر. من هذا المعنى قول الشاعر نأت بسعادة أن كان وانشطون فبانت الفؤاد بها حزين. ويؤيد هذا القول أن وزن الشيطان بالميزان الصرفي فيعاد وأنه ميشطا. قوله مية بن أبي الصرت وهو عربي قح فصيح، أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلغى في السجن والأكبار. فصرح عن الشيطان بالشاطن واسم فاعل شطن من غير إيذاء. وقال قوم آخرون وأشار له الشيخ عمرو أعني في بويه في موضع من كتابه بأن وزن الشيطان فعلان وأن الألف والنون زائدتان، وعلى هذا فأصله من شاط. فعلى هذا القول جفاء المادة شين وعينها ياء ولامها طاء من شاط وأصله شرق. والعرب تقول شاط يشيط إذا هلك لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة الله. وإن شاط بمعنى هلك قول لا شاء في شعره قال لا شاء. ونخذب العير من مكنون فائله وقد يشيط على أرماحنا البطل أي هلك. وهذا معنى قوله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الظاهر أن كان هنا بمعنى صار. وقد تغرر في علم العربية أن كان تطلق ويراد بها صار. ومعنى قوله فكان من الكافرين صار من الكافرين، وإطلاق كان بمعنى صار إطلاق معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر بيتها قفل والمطي كأنها قط الحزن قد صارت فراحا بيوضها، قد كانت فراحا بيوضها يعني قد صارت فراحا بيوضها. والغاوين جمع الغاوي، والغاوي صاحب الغي، والغي الضلال والعياذ بالله. فكان من الضالين أشد الضلال. ثم قال تعالى وليش إن ألا رفعناه بها. فقاعدة المقررة في علم العربية أن فعل المشيئة إذا قلنا بالشرط حذف مفعوله، لأن جزاء الشرط يغني عن المفعول، المفعول محذوف. والأصل ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها، ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تكاد العرب تنطق بالمفعول مفعوله للإرادة مع ربطه بالجزاء، وقد ينكر نادرا. وجاء ذكر المفعول في مواضع من القرآن مع أنه مصدر منسلك من أن وصلتها في آيات غير كثيرة. قوله جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، فجملة أن يتخذ في محل مفعول أراد، ولم يكتف هنا بجزاء الشرط. ونحو ذلك من الآيات. هذا معنى قوله ولو شئنا رفعه بها لرفعناه، لو شئنا رفع هذا الذي آتيناه آياتنا بتلك الآيات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات عليها، فكان مرفوع الدرجة رفع الذكر في الدنيا والآخرة. ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض معناه ركن ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها، فأثرها على آيات الله فسلخه الله من آياته والعياذ بالله. والعرب تقول أخلد إلى الشيء إذا ركن ومال إليه. وأصل الإخلاد هو ملازمة الشيء والدوام فيه. العرب تقول أخلد بها والمكان إذا لازمه ودام فيه، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قول زهير بن أبي سلمى لمن الديار غشيتها بالفدفد كالوحي في حجر المسير المخلد أي اللازم محلا. وهذا معنى قوله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالهوى بفتحتين ميل النفس، ولا يكاد يطلق إلا على ميلها لما لا ينبغي، وقد يطلق في غير ذلك. واتباع الهوى والعياذ بالله هو أعظم الآفات. ثم إن الله ضربه مثلا، قال فمثله أي فصفته والعياذ بالله في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال، كمثل الكلب وهو الحيوان المعروف. وجملة إن تحمل عليه يلهى وتطرق يلهب جملة شرطية، وهي في محل نصب في موضع الحال، على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من أن تأتي الجمل الشرطية أحوالا. والمعنى فمثله كمثل الكلب في حال كون الكلب متصفا بأخص حالاته وهو مداومته اللهث في جميع حالاته. إن تحمل عليه يلهب معنى إن تحمل عليه، إن تشد عليه وتطرده وتجهده يلهث، وإن تتركه في رخاء وداعة يلهث. والعرب تقول لهث الكلب بفتحها يلهث بفتحها لأنه حرقي العين لهثا ولهاثا إذا فتح فا ومد لسانه وصار يلهث يطلع النفس ويردها بقوة كفعل الذي أصابه إياه وتعب شديد. وجميع الحيوانات لا يلهث شيء منها إلا إذا أصابه إحياء شديد أو تعب شديد أو عطش شديد إلا الكلب وحده فإنه يلهث دائما في حالة الري يلهث وفي حالة العطش يلهث وفي حالة الشد عليه والطرد والتعب يلهث وفي حالة الرخاء يلهث فهو يلازم اللهث في جميع حالاته واللهث من أخص حالاته لأنه فاتح فاه مرد لسانه يطلع النفس وينزلها بقوة وهذه من أخص الحالات وأقبحها. فضربه الله مثلا لهذا الكافر إن وعظت وذكرته بآيات الله فهو كافر لا محالة لا يسمع ولا يتعظ كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم العطش. وإن تترك يلهث إن وعظته لم يتعظ وإن تركته لم يتعظ فهو ملازم والعياذ بالله كفرانه وعصيانه على جميع الحالات وهو في أخص تلك الحالات كالكلب الذي يلازم لهثه في جميع الأحوال وهي حالة من أخص حالاته. والعرب تسمي الذي أصابه شيء حتى ظهره تقول هذا لاهث وتقول فلان ملجأ للاهث معنى ملجأ للمحسوب المحسون الذي فتحه الأمر وهو معنى معروف في كلامها. ومن قول الشاعر قال بعض الأزديين لنعمة ترج الله ومستنبط النبا وملجأ محسوب ومفزع لاهث. إياد بن عمرو بن الحليش بن جابر بن زيد بن منظر بن زيد بن واره وهذا من تتابع الأعلام يسميه البلاغيون في البديع اضطرادا وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر يقتلك فقد ذللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. والمعنى أن هذا الخبيث الكافر ضرب له المثل بالكلب في أخص حالاته فكما أن الكلب لا يغارق هذه الحالة الخسيسة من فتح فيه ومد لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله. إن وعظته لا يتعظ وإن تركته فكذلك كما أن الكلب إذا شددت عليه وطرفته وأتعبته وهو معنى إن تحمل عليه لهث وإن تركته في رخاء وداعة لهث فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى قوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. وأما قول من قال أن بلعام بن باعورا لما دعا على نبي الله موسى اندلع لسانه فصار على صدره فصار لسانه متدليا كلسان الكلب يلهث كلهاث الكلب. وأن على معنى قوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الآية هذا التفسير غير صحيح بل الصحيح أنه مثل مضروب كما بينا ويدل عليه قوله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا مثل القوم وصفتهم الذين كذبوا بآياتنا لملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة كمثل هذا الكلب في ملازمته حالة اللهث القبيحة في جميع أحواله. فاقصص القصص فاقصص معنى نقصص عليهم يا نبي الله القصص أي هذا الخبر كخبر بلعام بن باعورا وغيره لعلهم يتفكرون أي أن يتفكروا يعملوا أذكارهم فيتعظوا بمهلات الله وما أوقعه بالذين عصوا في الزمن الماضي لينزجروا وينكفوا. على معنى قوله اقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقوله ساء مثلا القوم ساء بمعنى بيس ومثلا مميز. وقوم
من يبدارها والمهتدي ومن يضلل فأولئك هم وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيدخلوها. ثم إن الله جل وعلا يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي العبد ما سبق له في كتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعا مختارا. ولا تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو فرضنا أن قدريا قال لسني هذه الأعمال كتبها الله في سابق الأزل وجفت الأقلام وطويت الصحف فهو شيء مستأنف. فمذهب أهل السنة والجماعة هو الحق هو إثبات القدر وأن كل شيء قضاه الله وقدره وأن الكائنات سائرة إلى ما شاءه الله وقدره جل وعلا وأنه خلق خلقا وقال هؤلاء للنار ولا أبالي وخلق للجنة خلقا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والله يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مثلا لو قال القدري هذه المعاصي والذنوب التي كانت سبب كونه في النار قال البعيد قدرها الله عليه وسبق في علمه أنه مرتكبها وأنه هو لو شاء لقلب العلم الأول السابق في ذلك جهلا لا يمكنه ذلك. فما شاءه الله وعلمه وقدره في الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد هو إذا مجبور. فإن السني يقول له جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلها فالعيون التي أبصروا بها آياته حتى آمنوا أعطاك عينين مثلها والقلوب التي فهموا بها عن الله آياته حتى فشوا أعطاك مثلها والآذان التي سمعوا بها آيات الله والتعاون بها حتى تدعو أعطاك مثلها. ولكن وقع التفاوت في شيء واحد وهو أن الله جل وعلا وفق هؤلاء لما يرضي وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل الجنة وأنت لم يوفق لما يرضي. وهذا التوفيق ليس واجبا لك عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك. فقد ذكرنا مرارا أن هذا أوضحته منارة أبي إسحاق الإسفرايني مع عبد الجبار من كبار المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب. وأن عبد الجبار جاء يتقرر بهذا المذهب فقال عند أبي إسحاق سبحان من تنزل عن الفحشاء يعني أنه تنزل عن أن تكون السرقة والزنا ونحوها بمشيئته. فقال أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أتراه يشاءه ويعاقبني عليه. فقال أبو إسحاق أتراك تلعله جبرا عليه أأنت الرب وهو العبد. فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني للهدى وقضى علي بالردى دعاني وسد الباب دوني أتراه أحسن إلي أماسا. قال أبو إسحاق أرى هذا الذي منعك إن كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أساء وإن كان منكه المحب فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار قال الحاضرون والله ما لي هذا جواب. وإذا قال تعالى قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. منه بالتوفيق على قوم وعدم منه بالتوفيق على آخرين حجته البالغة. فذكروا أن عمرو بن عبيد كبير المعتزلة المشهور بالعبادة والنسك وهو من كبار أهل على المذهب الخبيث جاءه بدوي عربي يقول له إن دابته سرقت يريد أن يدعو الله ليردها عليه. فأراد عمر بن عبيد التقرب بهذا المذهب الخبيث فقال اللهم إنها سرقت ولم تريد شريقتها فاردها عليه. فقال له الأعرابي البدوي الجاهل ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث. إن كانت قد سرقت ولم يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. فالذي يفعل الشيء دونه ولا بمشيئته فأنا لست على ثقة منه أن بيده شيئا. فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل القاطع الذي لا يترك لهم شبهة هو دليل العلم. وإيضاح ذلك أنك تقول للمعتزلي القدري إذا نظرت هل أنت مقر لأن الله جل وعلا يعلم ما يكون قبل أن يكون فلا بد أن يقول نعم لأن كل من يقر بالإسلام يقر بهذا. فتقول له إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله الله عليم أنه يقع من هذا العبد فيقول نعم. فقل له لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل ويستقيل به مخالفا لما سبق به علم الله أزلي فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملا مستقلا غير ما سبق به العلم فينقلب علم الله جهلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون زجرة علوا كبيرا. فإذا لا بد أن يكون العمل مطابقا لما سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله. والحاصل أن الله تبارك وتعالى خلق النار خلقا علم أنهم من أهل النار وأنها أولى بهم وخلق للجنة خلقا علم في أزله بأنهم أهل لها. ثم إن الله تبارك وتعالى ييسر كل من الفريقين لما خلقه له فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلها وهؤلاء بعمل أهل النار حتى يدخلها. وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا.